أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لماذا أصبحت قضية عالمية؟ الفجوة بين العلم والعمل، حتى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية اللي متخرج من جامعة كم شهادة عندك؟ كل شهادة واحدة، شو تفيدك هاي؟ كل واحد لازم أكثر من شهادة، من ليش؟ وكل ما نقرأ دراسات سواء في البلاد النامية أو البلاد المتقدمة تقريبا حسب تعبيرهم، نجد هذه الأزمة موجودة. اللي يدرس في مكان يدرس، واللي يعمل في مكان آخر يعمل، واللي يدرس لما يروح يكون مثله مثل واحد مهندس راح صار طبيب، أو طبيب راح بالهندسة. وفي بلادنا طبعا بصورة أكثر. ولماذا الإسلام أكد على هذه النقطة؟ قال: وأعوذ بك يا رب من علم لا ينفع. ويمر الإمام علي سلام الله عليه وربما النبي أيضا على جماعة ملتفين حول شخص أحداث التاريخية، الإمام أو النبي كأنه حديث مختلف، يقول هذا علم لا ينفع من يتعلمه ولا يضر من يشهده، إنما العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. شو السبب؟ هناك ثلاث أسباب أساسية لبروز هذه الأزمة أو لتفاقم هذه الأزمة، ونبحث إن شاء الله كيفية معالجته. السبب الأول أنه الهدف من العلم عمل، فإذا أخطأ العلم هذا الهدف فصار عبثي، جهود وقيت طاقة كلها تنصرف ولكن النتائج صفر. السبب الثاني، العلم مع العمل يكمل أحدهما الآخر، أما العلم يكمل العمل فواضح، وأما العكس فإن في التجارب علم مستأنف، وكما جاء في الحديث في الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي بالعمل يهتدي. وأما السبب الثالث، يجي شاف ماكو سوق عمل، هذه المهنة غير مطلوبة أصلا. واليوم ازدادت هذه المشكلة في العالم كله، كيف دخل هذا الذكاء الصناعي وأخذ يكتسح الساحة، عشرات الألوف من الموظفين في بلاد كثيرة طلعوهم من الوظيفة لأن أكو عندهم ذكاء صناعي يستفيدون من عنده. يعني مثل عربانشية في كربلاء، لما أجت تاكسي ما صار عندهم شغل، وين يروحوا؟ وهي مشكلة كبيرة في العالم. ليش؟ لأنه عوائل بشر، ناس مهندسين خبراء، وين راحوا يروحوا؟ وأعتقد هذه المشكلة الآن موجودة عندهم، لأنه عندهم الوسائل الحديثة بسرعة يستخدموها، لكن بعد فترة تجي عنهم من الوسائل الحديثة. استخدمت في بلادنا هم كثير من الناس صاروا بالعمل، وعلاجه شنو؟ علاج العمل، علاج هذا الشيء بعدة أمور. العلاج الأول أن نجعل الذين يستحقون أو يهتمون بالعمل هم الذين يربون. يعني الفجوة بين الجانب العملي والجانب العلمي قلصها. كيف؟ مثلا وزارة الزراعة مو عندهم زراعة، خلي يربون مزارعين، يعني معاهد الزراعية الكليات الزراعية تتصل بوزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، الوزارات هم الذين يقومون بهذا الدور. ومن أجل ذلك لابد أن تكون ميزانية لهذه الوزارات بها بند حول التعليم، يعني وزارة الزراعة بها بند اللي مثلا 20% من رصيد الوزارة يجب أن يذهب إلى تربية الخبرة، تربية الموظفين المستقبل. وفعلا هذا بدأ يصير في أماكن، يعني وزارة الشرطة والأمن والدفاع عندهم، لكن يجب أن يتعمم حتى في المصانع الكبرى وحتى في المهن الكبرى شركات، يعني البناء المهندس يترس، لكن بعد المهندس الخبير اللي يجي يعاون المهندس ما في مكان يدرس فيه، عمال يجون يشتغلون أصلا ما يعرفون شو يسوون، ولذلك هذا يسبب في خلل في البناء. المهندس إذا عنده خلق أعصابه تخترب، إذا ما عنده خلق البناء يخترب، لأنه هذا ما يعرف شو يقول له. أنا كنت في فرنسا، قالوا لي هنا حتى راعي الأغنام عندهم كلية. قلت لهم شلون؟ أروح مثلا بعض الأماكن أشوف الموظفين، قلت لهم شنو هذا خريجين كلية؟ مثلا أبو المطعم البوي مثل ما نسميه، جارسون باللغة الفرنسية، بوي باللغة الإنجليزية، هذا لازم يكون عندي شهادة خريج. خب قلت ليش الشكل؟ قال خب تدرون ايش قد فرق بد واحد مثلا راعي غنم بس ما يعرف امراض الغنم، فتتلف الاغنام بدون فائدة. فالمهم نحن مع هذه النقطة انه هذا احد الطرق ل ردم الفجوة بين الجانبين، بين الجانب العملي والجانب العلمي. والطريقة الثانية، في أثناء الدراسة يجب أن تكون هناك برامج عملية، يعني واحد يدرس مو فقط قاعد بصف الدراسة ويدرس، يجي شارع. كانت عندنا حوزة في طهران، الحمد لله وفقنا أنه نقول هذا طالب العلم لازم يروح بعد كم يوم عند المغسلشي مقبرة يغسل ويدفن، يعني هذا العلم اللي يقرأه يكون علم عملي لا يكون مجرد نظري، يروح كم يوم بالبنك يقعد، كم يوم بالسوق يقعد، نعرف هذا الكلام لا يكون مجرد معلومات. وفعلا بعض المعلومات حينما لا تكون عملية تكون غير واضحة عند الإنسان، لأنه ما يجي شنو دا يحكي شنو. وهذه المسألة أيضا الحل الثاني لتضييق الفجوة بين العلم والعمل. وشيء آخر اللي حقيقة أشرت إليه في مكان ما، أن مشكلة العالم اليوم التخصص، التخصص والمزيد من التخصص يجعل كأنه العالم متجزئ، وهذا يسبب مشاكل. فماذا نريد؟ عن طريق عملين نخفف من مشكلة التخصص التي تسبب فجوات بين الأعمال المختلفة. أولا، وجود هيمنة من علماء فلاسفة، يعني من علماء يعرفون الكليات، وهذا والحمد لله عندنا في حوزاتنا العلمية موجودة. تجد عالم الدين يهيمن على الكثير من العلوم بشكل غريب بسبب اتساع رقعة الفقه ووجود تخصصات كلها في الفقه. ثانيا، نسوي مراكز دراسات. هاي مراكز الدراسات في الحقيقة ضرورية. مراكز الدراسات هي في الحقيقة تطبيق لقيمة الشورى. الشورى كل واحد يمثل جهة، وهذا نوعا ما موجود في بعض المستشفيات. حينما يصير عندهم مشكلة مع شخص ما يعرفون هذا المرض شنو، مجموعة أطباء من تخصصات مختلفة يسوون لجنة يدرسون الحالة، واحد بالداخلية، واحد بالقلب، واحد بالكبد، ثم يدرسون الحالة وربما يصلون إلى نتيجة. لجنة، بس هاي اللجنة احنا بحاجة إلى مختلف أمور الحياة، يعني وجود هيمنة. نحن دعوتنا اليوم إلى دور العلماء والمراجع في بلدنا إنما هي من أجل أن هذا الدور دور مهيمن، لأنه غايات مختلفة هذا العالم يعرفها، ولذلك يوجه المجتمع باتجاه تلك الغايات المختلفة. ففي النهاية نحن بحاجة إلى القضاء على هذه الفجوة في بلادنا. ليش؟ لأن إحنا مواردنا محدودة، وبعدين طالب يطلع من المدرسة من الكلية يشوف نفسه في فراغ، ماكو سوق عمل واضح إليه. يعني مثلا إحنا المزيد من المدمرة أطباء قد يوم من الأيام سبب كم قصة ومثال، أنه في إيران صارت مشكلة عندهم كثرة الأطباء. قالوا لي، ما أدري أنا ما شفت، أن بعض الأطباء كانوا بشوارع يبيعون سيجارة. هو تخرج كطبيب لكن ماكو شغل، ماكو وظيفة، يروح يبيع سيجارة. فهذه مشكلة. ليش؟ لأن ذاك اللي أسس كليات الطب ما فكر في أنه كم طبيب إحنا نحتاج، وكيف إحنا هؤلاء الأطباء نخليهم يروحون للشغل. فتفكر في المهندسين كان عنده زايد، فمرة كان عنده في البصل زايد، سنة من السنين بصل كلهم زرعوا بصل. خب بصل واحد شو يسوي؟ سنة ثانية صار عندي نقص في البصل. هذه عدم وجود هيمنة على الساحة بحيث أنه نعرف شو نزرع، شو نأكل، شو نسوي. الحكمة تقتضي أن الإنسان يفكر في الغاية ثم يفتش عن الوسيلة، مو يفتش يفكر في الوسيلة ثم يفكر في الغاية. أول شيء شنو غايتك؟ شو تريد تسوي؟ هدفك شنو؟ تبحث عن هذا الهدف. وفي هذا الإطار نحن ندعو إلى وجود هيمنة عامة. عندنا نقطة أخرى مهمة، أنه سن التقاعد هذا ببحث، متى يتقاعد؟ بعض الدول مثل الفرنسيين في الفترة الأخيرة في هذا العهد الأخير صعد السن، يعني من أعتقد 60 سووا 65، ومشوا مع كثرة التظاهرات وكثرة المشاكل لكن مشوها. احنا من جهة ما نريد الفرد يتعب، ومن جهة ثانية ما نريد الموظفين يصبحون موظفين يعني خبرتهم ما تنفع اليوم، نريد نجدد الدم. لكن من جهة ثانية هو هؤلاء المتقاعدين شنو ذنبهم؟ بعد شاب، مو شاب بس، هو بعد بيه حال نخليه بالبيت يقعد وينتظر الموت؟ ما يصير. الإجابة على ذلك في أمرين. أنا في رأيي التقاعد، سن التقاعد نزل يعني من 65 60، من 60 55 حسب الحاجة. ولكن هذا المتقاعد ما يطلع بره، يبقى في نفس الدائرة كمستشار في الدائرة براتب مجزي، مو ذاك الراتب الأولي ولكن راتب مجزي بالنسبة له، فهم يستفيد من خبرته وهم نحترمه ونحترم تاريخه، وفي نفس الوقت هم نجدد الدماء في الدوائر، ما نخلي دوائر يصير للشيوخ والشباب يبقون في الشوارع، يعني لازم يكون نوع من التوازن في الأمرين. وهذه في الحقيقة أحد الأفكار اللي إحنا استنبطناها من دراستنا لتاريخ الأمم السابقة. أساسا في الإسلام ما عندنا قانون التقاعد، أساسا ماكو، لكن نفترض بسبب من الأسباب خلينا قانون التقاعد، يجب نفكر في أمرين. أولا في تنشيط الحياة الإدارية، وثانيا في حقوق المتقاعدين وحقوق الناس. شخصيا أنا في الحقيقة رأيي، هذا الرأي من أبوح لكم به وهو مهم، أنه ينبغي في الواقع للإنسان اللي يوصل إلى مرحلة معينة من حياته، يعني تزوج صار عنده أولاد وأولادها مزوجهم وظل وحده، هذول أحد أمرين أمامهم. الأمر الأول أنه يدخلون في سلك التعلم والتعليم، لأن الإسلام يقول اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، والرجل يسأل الإمام الصادق لو بقي من عمري يومان فماذا أفعل فيهما؟ قال تعلم في أولهما لتستعين به لآخرهما. وهذه نشط الفكر، نشط الروح، لأن العلم يجعل الشايب شاب، العلم فائدته هذا، ما يصير الإنسان جزء من التاريخ، يصير جزء من المستقبل. وأما الثاني، وربما هذا أيضا كثيرين يستفيدون، يدخلون في مجال خدمة الناس في الهيئات الحسينية، الهيئات الخدمية، في المؤسسات، لأن خبرة عنده وقدرة عنده ويتقدم في هذا المجال. وهذا في الحقيقة نصيحتي لكثير من الإخوة اللي يبلغون سن التقاعد، وربما يتقاعد حتى ما يتقاعد من الدائرة، لكن هو ما شاء الله عنده إمكانات حياتية يقدر يعيش عليها، ولكن عنده إضافة طاقة شو يسوي بها؟ ما يريد يشتغل. ولو كان في بعض أحاديثنا واحد إجى عند الإمام قال يا ابن رسول الله أنا ما عندي شغل، قال ليش ما عندي شغل؟ قال الحمد لله اكتفيت بعد ما أحتاج أشتغل. الإمام قال أغدو إلى عزك، ارجع اشتغل، فإذا تركت العمل نقص عقلك. فالواحد ما عنده شغل، العقل يزداد بالمران، الواحد ما يتمرن على العقل، ما يحرك العقل، العقل يضعف. أغدو إلى عزك. فأكو شكل نفس، أنه الإنسان ما دام يستطيع أن يعمل يعمل حتى يبقى فكره يشتغل عدل، جسمه يشتغل عدل وينفع الناس. ولكن في حالات الإمام ممكن بسبب وجوده في دائرة، في وجوده في وضع، هنا نفضل هذا الإنسان أن يدخل في أحد أمرين. أولا في تحصيل العلم، لأنه بالتالي شخص كبير في السن الناس في الحقيقة يحتاجون علما يسألون. الشيخ في قومه كالنبي في أمته. وثانيا يدخلون في مجال عمل ديني أو عمل خدماتي وما أشبه وينفعون وينتفعون. أسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.